بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 14 والأخيرة في هذا الملتقى المبارك، وهي لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، والتي ألقيت يوم الجمعة 21 من محرم، وكانت بعنوان وصية في الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم منهج السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بعثه الله على حين فترة من الرسل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنت أود أن يكتفي الأخ الشيخ محمد العامر بالاسم، ولم يكن عندي علم بتوسعه في ما ذكر، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يغفر لكم وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضى به عنا جميعا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا أن تحبط أعمالنا. فالحقائق والأمنية العظيمة أن يوفق الإنسان لمرضاة ربه، ولا ينفعه إلا ذلك، ويحسن أن يقتصر على الشيء الضروري في مثل هذا الذي لا بد منه. وأما ما عند الله فلا يعلم فيه الغيب، ولا يعلم فيه الأمور على ما هي عليه، ولكن المؤمن يجب أن يحسن الظن بربه وأن يسيء الظن بنفسه. في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذا المسجد المبارك الذي صار موئلا لنشر العلم الشرعي والدورات العلمية والمحاضرات الإسلامية، نلتقي فيه على سماع قول الله تبارك وتعالى وعلى سماع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القلوب لا تصلح إلا بقول الله وكتابه وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المهمة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مالك في ذلك: الاعتصام بالسنة سفينة نوح، سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إن أول ما نبدأ به في هذا الباب من الوصية بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نذكر نعمة الله علينا بهذا القرآن وبهذه السنة النبوية، فإن هذا أعظم نعمة، هو أن ينزل الله تبارك وتعالى هذا النور المبين وهذا الهدى وهذا الغيث الذي أغاث الله به القلوب ونفع به البلاد والعباد وصلحت به الدنيا والآخرة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النعمة العظمى التي لا نعمة أعظم منها، هي النعمة الكبرى التي امتن الله بها على المسلمين في قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتي امتن الله تبارك وتعالى بذلك عليهم في قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب هو القرآن، والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتذكر هذه النعمة ونعرف مقدارها إذا رأينا من يريد أن يعبد الله عز وجل ويتخبط يمينا وشمالا لا يعرف كيف يعبد الله على بصيرة، ويتخبط في الكفر وفي ظلمات بعضها فوق بعض، يعيش كما تعيش الأنعام ويموت كما يموت كما تموت البهائم. بل إن من أعرض عن الله أضل من البهائم، قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تبارك وتعالى في هذه النعمة العظيمة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ومثليه معه. ويقول الله عن هذه السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه السنة مع القرآن العظيم هي أعظم نعمة، هي أعظم نعمة، لأنه لا يكون إسلام إلا بالكتاب والسنة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأفضلهم ما هو عند ربه وهو أشد الناس بصيرة وأكملهم فطرة، يقول الله فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى وجدك أولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وأرجح الناس عقلا حتى نزل عليه كتاب الله وأوحى الله إليه السنة النبوية المطهرة التي تفسر القرآن والتي تبين الحلال والحرام والتي هي وحي من الله عز وجل. هذه النعمة نتذكرها، وعلينا أن نتذكرها دائما، وأن نذكر بها مجتمعنا وبيوتنا وأولادنا وكل مسلم نذكره بها، إنها نعمة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن فرأى أن غيره أوتي خيرا ما أوتيه فقد ازدرى نعمة الله عليه. هذه حقيقة نقدمها بين يدي التذكير لنفسي ولإخواني والمسلمين بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتذكر مقدار هذه النعمة العظيمة ثم نذكر في هذا ما كتب وما نقله التاريخ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، كيف كان ينكر ما عليه قومه وينكر ما عليه الناس، ويقول كما ذكر عنه في صحيح مسلم: كنت أقول ليس الناس على شيء، كيف يعبدون الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا يعبدون الله عز وجل، ولكني ما كنت أعرف كيف أعبد الله، فكنت أسجد لله وأنكر ما عليه الناس من عبادة الأصنام، وأسجد لله في العشاء يعني في وقت العشاء ثم أنام. قالوا له: كيف كنت تتوجه؟ قال: أتوجه حيث وجهني الله. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أخاه أنيس يستكشف له خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشف غليله، وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: جئت أنظر في أمرك بما أرسلت. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل بعبادة الله وحده، وتلا عليه من القرآن، ولم يبرح مكانه حتى أسلم، وبقي على إسلامه وإيمانه، وكان من السابقين إلى الإسلام، لأنه كان على الفطرة، لكن هذه الفطرة لا تكفي وحدها حتى تتغذى وتستنير بالقرآن العظيم والسنة النبوية. كالبصر، البصر لا يستفيد منه الإنسان إلا إذا كان في نور، إذا كان في ظلام دامس ليس هناك من نور فإن البصر لا ينفع صاحبه وحده، لكن البصر مع ضوء الشمس يكون الإنسان مبصرا لكل شيء. فكذلك الفطرة بمنزلة البصر العين، والوحي بمنزلة الشمس، كما قال الله عز وجل: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. كذلك نذكر في هذا المجال قصة عمرو ابن زيد بن نفيل رحمه الله ورضي عنه، وقد مات قبيل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: يا معشر قريش، والله إنكم لستم على شيء، ولقد غيرتم وبدلتم في ملة إبراهيم، هذه الشاه التي خلقها الله وأنزل لها المطر من السماء وأنبت لها النبات من الأرض تذبحونها على غير اسم الله وتسجدون لصنم لا يضر ولا ينفع. وكان يوبخهم وكانوا يؤذونه أشد الأذى، وقد طاف في الأرض، ذهب إلى أحبار اليهود وقال: أنا دلوني على ملة إبراهيم. فقالوا: إن كنت تريد أن تأخذ بغضب الله فادخل فيما نحن فيه. قال: ما فررت إلا من غضب الله. جاء إلى أحبار إلى رهبان النصارى وقالوا: إنك لتسأل عن شيء لا نعلم أحدا عليه، ولكنه اقترب زمان نبي يبعث في بلدك في مكة، فارجع إليه فلعلك أن تدركه. فرجع، وفي طريقه عدا عليه بعض العرب فقتلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه بأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. فانظر إلى حال هذين، وكذلك ورقة بن نوفل وقس بن ساعدة ممن كان على الفطرة، لكنهم لا يهتدون إلى تفاصيل الإسلام وعبادة الله عز وجل بالوجه الذي يرضاه، لأنهم لم يكن لديهم من كتاب الله
ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهتدون بذلك. فانظر إلى حالهم كيف كانوا حريصين وكيف كانوا مجتهدين، ثم ننظر إلى ما من الله به علينا من القرآن المحفوظ الذي لا يزاد فيه ولا ينقص، ومن السنة التي إذا قرأنا البخاري وقرأنا مسلم والكتب والحديث الصحيح وسمعناها فنحن كأننا نسمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلينا صحيحة نقية صافية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاذكروا واشكروا نعمة الله عليكم، اشكروا الله على هذه النعمة. بعد هذا إذا عرفنا مقدار هذه النعمة لا بد أن نعرف معنى التمسك، معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. ما معنى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ الاعتصام بالكتاب والسنة هو التمسك بهما، التمسك بهما قولا وعملا واعتقادا. فالسنة هي القول الأقوال والأعمال والاعتقادات. وبعض السلف ممن ألف في العقائد إذا ذكر عقيدة أهل السنة ليذكر العقيدة لأن الانحراف فيها أعظم، ولأن من انحرف فيها وخالف الصراط المستقيم كان على هلكة. وإلا فالتمسك بالسنة هو التمسك بالأقوال والأفعال والاعتقادات التي أمرت بها السنة، أمر بها القرآن الكريم، والتحاكم إلى ذلك في كل ما اختلف فيه المسلمون. قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة هو معنى ذلك التمسك بهما قولا وعملا، وعبادة الله تبارك وتعالى بسنة، عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة وإخلاص، تعظيم أمر الله وتنفيذه على نور من الله وبصيرة ابتغاء ما عند الله، ترك ما نهى الله عنه على نور من الله وبصيرة خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى. أي أن المسلم يعمل العمل تقربا إلى الله واحتسابا، لا يعمل ذلك بدافع العادة وبدافع المألوف من دون أن يتفطن إلى الحقائق وإلى الأمور، وأن يتفقد الإخلاص، وأن يتفقد العمل، وأن يأتي به على وجهه الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة، التمسك بها بهما ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا واعتقادا وتحاكما إليها في كل ما يعرض للمسلم، وبغض البدع بجميع أصنافها وأنواعها، وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وحب من يحبه الله وبغض من يبغضهم الله تبارك وتعالى. فإذا فعل المسلم ذلك فهو قد اتبع الصحابة بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. أمرنا وفرض علينا التمسك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وهذا كتاب أنزلناه مبارك للمصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تبارك وتعالى للنبي: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والسنة يقول تبارك وتعالى فيها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أمرنا بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس في أعظم مشهد وقال: أيها الناس، ما تقولون إذا كنتم بين يدي الله فيقولون: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ قال: اللهم اشهد. ثم أوصاهم في حديث جابر صحيح مسلم، أوصاهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع وفي منصرفه إلى المدينة في غدير حمر بين مكة والمدينة، فقال: حض على كتاب الله وعلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم كتاب الله، تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بكتاب الله وسنتي. فحث على كتاب الله ورغب فيه، حث على التمسك به بإحلال حلاله وتحريم حرامه والإيمان به والإيمان بمتشابهه وبتعليمه وتعلمه. وكذلك الأئمة الخلفاء الراشدون وأئمة الإسلام حثوا على ذلك. يقول عمر بن عبد العزيز، قال مالك رحمه الله، قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، من أخذ بها وتمسك بها فهو من المهتدين، ومن خالفها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ويقول مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث هو مذهبي. وكذلك أبو حنيفة قال نحو ذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يلقب بإمام أهل السنة، وموقفه في نصرة السنة لا يجهل بل هو معلوم. وكذلك الأئمة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، هؤلاء كلهم يحثون على سنة رسول الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر نجعله نصب أعيننا، أن نجعل أمر الله وأمر رسوله بالتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله دائما نتذكره، فإذا تذكرناه فقد أفلحنا ونجحنا وفزنا وسعدنا في دنيانا وفي آخرتنا. هناك الضرورة والحاجة الملحة الشديدة والافتقار إلى التمسك بالكتاب والسنة. إذا أدركنا هذا الجانب وتذكرناه دائما فنحن نكون على النهج الصحيح والصراط المستقيم. نحن بحاجة كل مسلم عالم أو متعلم، كل أحد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، كلنا بحاجة وافتقار وشدة واضطرار إلى الكتاب والسنة في كل أمر من أمورنا. كيف ذلك؟ نحن بحاجة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في اعتقادنا، يعني في ما بيننا وبين الله في القلوب من الإيمان والإخلاص والتوكل والرغبة. نحن بحاجة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في اعتقاداتنا وفي أفعالنا وأقوالنا واهتماماتنا. يقول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انظر إلى دعوة الله لنا إلى أصول الإيمان بكتابه تبارك وتعالى، وانظر إلى ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يعني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يفسره هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة في اعتقاداتنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، في عقيدتنا، في إيماننا، في إحساننا، في إسلامنا، بحاجة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عباداتنا قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السنة جاءت مفسرة ومبينة لكيفية هذه الصلاة وصفاتها وشروطها وأركانها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم ما جاء بعد التكبير من المشروع من الأقوال التي يعبد المسلم بها ربه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك في هذا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم كذلك في كل انتقال وركوع وسجود ماذا يقول العبد؟ كيف يعبد الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ماذا يقول بين السجدتين؟ حديث المسيء صلاته: إذا جئت إلى الصلاة كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حديث المسيء صلاته، كيف علمنا بهذه الأحاديث كيف نعبد الله عز وجل وكيف نتقرب إليه؟ في الزكاة، وآتوا الزكاة، أنصباء الزكاة، رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كيف نعرف أول النهار وانسلاخ النهار؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني دخل في الفطر. ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني كثير الأحكام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في سنته. الحج، فرض الله الحج وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وتفصيل ذلك معلوم. كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمور التي تنكر والأمور التي فيها سعة، بر الوالدين، حقوق الناس بعضهم على بعض، حقوق المسلمين، كل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن مجملا. تفسير القرآن العظيم هذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حاجتنا إلى الكتاب والسنة في جميع أمورنا، لا غنى بنا عن ذلك. يمكن أن الإنسان يصبر عن الطعام والشراب، لكن لا غنى له عن الكتاب والسنة في كل لحظة من اللحظات أبدا. كذلك حاجتنا إلى الكتاب والسنة عند ورود الشبهات التي تلقيها الشياطين في قلوب العباد لتضلهم عن سبيل الله، أو يلقيها شياطين الإنس والجن على المسلمين. كل ذلك أصوله والردود عليه ودفعه والاعتصام منه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما وجه الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، أثار اليهود والمنافقون هذه الشبهة، قالوا: إن كان محمد على حق فيما مضى فلما يرجع عنه، وإن كان على باطل فكيف يفعل ذلك؟ تبين له بطلانه بعد وقت. إثارة شبهة رد الله عليها بقوله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. توجهه إلى بيت المقدس بأمر الله، وتوجهه إلى بيت الله الحرام بأمر الله عز وجل، فهو عبد مأمور لا يخالف أمر الله عز وجل. كذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى ترك ما هم عليه من عبادة الأصنام، وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، وشرعهم لأنفسهم شرعا لم يأذن به الله، استدلوا بالقدر على أفعالهم. قالوا: لولا أن الله راض عن أفعالنا ما قدر ذلك علينا. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فبين الله أن غرضهم التكذيب. القدر في هذه الآية يبين الله أنه لا يستدل به على رضا الله، فإن الله يقضي ويقدر ما يرضاه وما لا يرضاه. يقدر الله عز وجل الخير ويقدر الشر، يقدر ما يحبه ويقدر ما لا يحبه حكمة منه، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل في كذلك الشبهات هذه، يقول عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا قال أهل العلم إن هذه الآية عامة في كل شبهة يريدها الكفار على الإسلام، ففيه الرد عليها. نحن بحاجة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة في كل شبهة تعرض لديننا، بحاجة وافتقار إلى الكتاب والسنة والاعتصام بها عندما ترد علينا الشهوات ونفتن بهذه الدنيا، فنعتصم بكتاب الله ونعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى من اعتصم به هداه، واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعتصم بكتاب الله ونعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وردت علينا الشبهات، كما اعتصمنا بها عند ورود الشبهات. فإذا وردت الشهوات أيضا لا ينجي من ذلك ولا يحصننا منها إلا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ورودها علينا، وكذلك عند الأمور المشتبهة. في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يخافون ربهم من فوقهم. ويقول تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يخاف المسلم ربه ويخاف ذنبه، يخاف أن يقدم على الذنب. وجاء في بعض الأحاديث أن ناسا يدخلون النار فيقول المؤمنون الذين دخلوا الجنة: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيشفعهم الله تبارك وتعالى فيهم. وجاء في صفة هؤلاء الذين يدخلون النار هم يصلون ويصومون، قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وإذا كانوا أمام الناس أظهروا للناس الخوف من الله عز وجل. نحن بحاجة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ورود الشهوات وعند ورود المشتبهات. ما هو الثواب؟ الثواب لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وظاهرا وباطنا، ثواب ذلك عند الله عز وجل عظيم. أيها الإخوة في الله، ثواب من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوابه عند الله عظيم، وأجره كبير لا يقدر قدره إلا الله، ولا يقدر أحد أن يحيط بكنه هذا الثواب لكل أحد ممن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثواب لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رضوان الله عز وجل. ورضوان الله ذكر الله بأنه أعظم ثوابا من الجنة. انظر إلى قول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، رضوان الله عز وجل الذي ذكر الله بأنه أعظم وأكبر من الجنة. والجنة جنة عدن، وهي قصبة الجنة، جنة عدن التي غرسها الله بيده وبناها بيده تبارك وتعالى جل في علاه، كرامة لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: رضوان من الله أكبر. وفي هذا يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. انظر إلى قوله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة شهد الله لهم بالرضوان، شهد الله لهم بالهداية، شهد الله لهم بكل صفة حميدة. وكذلك هذا الفضل لمن اتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان ساروا على طريقتهم. صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك من اتبعهم بإحسان. أما من انحرف يمينا وشمالا فليس متبعا لهم بإحسان. الثواب من ثواب الله لمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد هداه وكفاه، هداه إلى صراط مستقيم، ومن هدي إلى الصراط المستقيم فاز بخيري الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم صراط واحد، طريق واحد، أهله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. هذا الصراط الذي نسأل الله تبارك وتعالى إياه في كل صلاة، في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو صراط المنعم عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خير في الدنيا وبين الآخرة، خير عليه الصلاة والسلام الخلود في الدنيا إلى أن تفنى مع حسن العاقبة ودخول الجنة، فاختار، قال: اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، اختار الرفيق الأعلى، لأنه ما من نبي يقبضه الله إلا ويخير بين الدنيا والآخرة، فاختار الرفيق الأعلى. كان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى، يعني أسألك مرافقة هؤلاء، وهم المذكورون في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هذا من ثواب الله. ألا تحب أيها المسلم أن تثاب بالهداية إلى الصراط المستقيم؟ من ثواب الله تبارك وتعالى لمن تمسك بالصراط المستقيم اجتماع الكلمة بين المسلمين، تآلف قلوبهم، توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، وتماسك جماعتهم، وتماسك جماعتهم. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هنا أمر بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو القرآن. ولا تفرقوا كذلك نهي عن التفرق. ويقول تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو من ثواب الله تبارك وتعالى لمن تمسك بكتابه، أن يكون المتمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى إخوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وذكر الله هذا عن المؤمنين الأولين، وهو يتكرر كلما تمسك الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة، الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك نحن الآن بيننا وبين الصحابة قرون، نترضى عنهم ونحبهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، لأن منهج أهل السنة والجماعة منهج واحد، يستغفر آخرهم لأولهم ويحب آخرهم أولهم. هذا لا يكون إلا بالاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من أحد سبقنا إلى هذا الدين من الأئمة الإسلام، من الصحابة والتابعين ومن أئمة الإسلام، إلا وله من الحسنات من ما ينتفع بها من يأتي بعدهم، له من الحسنات ما ينتفع بها من يأتي بعدهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. كذلك من ثواب التمسك بالكتاب والسنة العزة التي كتبها الله للمؤمنين، لا يكون ذلك إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من ثواب الله تبارك وتعالى لمن تمسك بالسنة الانتصار، النصر، ينتصر المسلم على نفسه، ينتصر على شيطانه، ينتصر على أعداء دينه، ينتصر على من يطعن في دينه، لأنه بذلك يدافع عن دينه بعمله وبالذب عن سنة رسول الله وبنصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من واجبات المسلم. من ثواب الله عز وجل أن الله كتب لمن تمسك بسنته بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتب له الحياة الطيبة التي فيها بركة والتي فيها عمل صالح والتي فيها ثمرة طيبة والتي فيها طاعة لله وبعد عن معصية الله تبارك وتعالى، فيها قناعة بما آتاه الله وما رزقه الله، فيها الطمأنينة، فيها راحة القلب والأنس بالله عز وجل والاعتماد والتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ثمرة من ثواب الله لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة، البركة في العمر، البركة في الولد، البركة في المال، البركة في الحياة، البركة في العلم والعمل. انظر إلى أعمار هذه الأمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وهذا مشاهد، ولكن انظر إلى علومهم، لم يحصل لأمة من الأمم ما حصل لهذه الأمة من العلوم ومن المعارف ومن الهداية ومن البركة، البركة في الأعمار. كانت الأمم السابقة يعيش الواحد منهم إلى 900 سنة وإلى 1000 سنة أو قريبا من ذلك، ومع هذا لم يقارب أمة الإسلام ببركة العلم النافع والعمل الصالح. هذا كله بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يتمسك بالكتاب والسنة فلا بركة فيه، لا بركة في عمره ولا في ماله. يقول الله تبارك وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه البركة وهذا الخير بفضل بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة الصحيحة الصافية النقية تزيد في الإدراك، يدرك بها المسلم من المعارف والعلوم على قصر العمر الذي آتاه الله عز وجل بالنسبة للأمم الأخرى ما لم تدركه الأمم السابقة مع طول أعمارها ومع شدة أجسامها. هذه الأمة أضعف الأمم أجساما وأسماعا وأبصارا وقلوبا، ولكن الله عز وجل بارك فيها وبارك في علمها، وهي الأمة الباقية والأمة التي اختارها الله عز وجل في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو عددنا ثواب التمسك بالكتاب والسنة لطال الكلام في ذلك، ويكفي هذه الإشارة. بقي من الأمور أمر مهم، وهو كيف نعرف بأننا متمسكون بالكتاب والسنة؟ كيف أعرف نفسي بأني قد سلكت هذا السبيل وتمسكت بالكتاب والسنة؟ البرهان والدليل على التمسك بالكتاب والسنة هو الاعتقاد الصحيح الموافق لما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنه. الإيمان بالله كما وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات أسمائه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل، وينزه الله عما نزه نفسه عنه من غير تعطيل، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاعتقاد الصحيح هو دليل وبرهان على التمسك بالكتاب والسنة. العبادة، عبادة المسلم والتقرب من المسلم لربه، أن يكون بإخلاص واتباع للسنة النبوية، اتباع وتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البرهان والدليل على التمسك بالكتاب والسنة كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالمسلم كما يجب عليه الاستقامة كذلك يجب عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول في هذه الآيات: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله هي التي يبقى معها الإسلام، هي التي يبقى الإسلام بها، التي يغرس الإسلام غرسه، يعلم الآباء والأبناء، والجيل يعلم الجيل الذي يأتي بعده، والآخر يعلم الأول يعلم الآخر، والأجيال يقتبس بعضهم من بعض هذا التعليم وهذا الدين قولا وعملا. لأنه لا يكفي القول وأن يدعى إلى الله عز وجل حتى يقرن بالعمل. تعلم الناشئة كيف يصلون، لا بد أن يكون هناك شيء عملي، وأن يكون هناك دعوة فعلية، وأن يكون هناك دعوة حقيقية. تعلمهم كيف يعبدون الله، تعلمهم الاعتقاد، تعلمهم ما لله عليهم، ما يجب للخلق عليهم، التعليم يكون بالقول ويكون بالفعل، والفعل هو القدوة الحسنة، فإن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم كل خير، والنبي علم أمته، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا من بعدهم، وهكذا. هذه أمانة في عنق الأجيال لمن يأتي بعدهم، الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، تجب على الذكر والأنثى وعلى العالم والمتعلم، كل حسب استطاعته. فهناك أمور واجبة لا يعذر أحد بالتفريط فيها والإهمال فيها، ويبقى هناك أمور حسب القدرة وحسب الاستطاعة، ولكن الواجب فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم، ذكرا أو أنثى، معالما أو متعلما، حاكما أو محكوما، كل حسب استطاعته، لأن الدعوة تحتاج إلى دعوة بالقول والأقوال وتعليم، وتحتاج إلى قدوة حسنة، وإلى تعليم بالأفعال. فالناشئة في صغرهم لا يعرفون كيف يصلون، ولا يعرفون كيف يحجون، ولا يعرفون كيف يصومون، حتى ولا كذلك يزكون حتى يعلموا، لأن هذا التعليم العملي مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعوة وواجبها تتأكد على الحكام وعلى العلماء، فولاة أمور المسلمين من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، هؤلاء هم دعاة لتنفيذ الشريعة الإسلامية. فتنفيذ الشريعة الإسلامية دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله. تنفيذ الشريعة إقامة الحدود، زجر الظالمين، الأخذ على يد الظالم، الأخذ على يد العابث بالأمن، الأخذ على يد المفسد، رد المفسدين إلى الصواب، إلزام الناس بالصلاة بشعائر الإسلام، هذا من ولي الأمر دعوة إلى الله عز وجل. العلماء كذلك، بيانهم وتبليغهم وتعليمهم، هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الأمة ولله الحمد محفوظة، فإذا جاء فترة من الفترات وحصل هناك ضعف في بعض النواحي وبعض البلدان، قام للإسلام قائمة في مجتمع المسلمين على طوله وعرضه، وعلماء الإسلام من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الوقت هم العلماء الأئمة، معدودون في الدعاة إلى الله عز وجل. ولكن منهم من هو سابق بالخيرات، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من يحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل فيما حصل فيه أو حصل معه من تفريط أو من تساهل، وكلنا بحاجة إلى مغفرة من الله عز وجل. والدعوة يقول الله تبارك وتعالى ويبين أنها سبيله، سبيل رسوله، وسبيل من اتبعه من هذه الأمة. يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكلما حصل انحراف وظهرت البدع والخرافات، أو وجد التفلت من أوامر الإسلام وطاعة النفس والشهوات، كلما كانت الحاجة أشد، أو عند تظاهر الفتن وكثرتها كانت الحاجة أشد. والدعوة لا تكون ناجحة ومفيدة ومثمرة للمسلمين إلا إذا كانت على طريقة السلف الصالح. وعلماء الإسلام ولله الحمد هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، والذين كلفهم الله عز وجل بتبليغ هذا الدين وبالدعوة إليه. وولاة أمور المسلمين هم كذلك دعاة إلى الله عز وجل في تنفيذ الشريعة وفي حماية حوزة الدين وفي القيام على مصالح المسلمين. من وفى بذلك لا شك أنه قد امتثل قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا أحد، لا أحد يستطيع أن يقوم بحق الله عليها تمام الحق وتمام الواجب، ولكن الله يعفو ويصفح ويتكرر. وما خلفه لنا وأورثه لنا علماء الإسلام منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا فهو نور وقدوة نسير فيه ونهتدي به ونجعله تفسيرا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرن الثاني عشر، في القرن الثاني عشر من الله تبارك وتعالى على المسلمين بالدعوة السلفية، الدعوة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام بهذه الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو في هذا متبع لعلماء الإسلام ولعلماء الأمة الذين لهم العلم الوافر في التفسير والحديث والفقه والدعوة إلى الإسلام. لم يأتي إلا بكتاب، لم يأتي بجديد، وإنما دعا الناس أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وقام هذا الإمام محمد بن سعود بتنفيذ الشريعة، وحقق الله على يديه وعلى يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب جماعة المسلمين في هذه البلاد، في هذه الولايات التي وصلها سلطان محمد بن سعود رحمه الله تعالى وخلفه من بعده الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود وسعود بن عبد العزيز وعبد الله بن سعود بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. وكان الناس في مجالسهم كما يذكر ذلك ابن بشر وغيره يتذاكرون الإسلام، يتذاكرون الفقه، يتذاكرون العقيدة، ويتسابقون في الأعمال الصالحة. ثم حصل ما حصل من الفتن التي بسببها انتهى الأمر في الدرعية. ولكن عندما ننظر إلى خصوم الدعوة، ننظر أين إبراهيم باشا وأين الجنود الذين قاموا وحاربوا الدعوة إلى الله عز وجل، كانوا صخورا ألقيت في بحر وبقيت الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذه الدعوة ليست ملكا لأحد، إنما هي رحمة من الله للمسلمين. هذا الكتاب والسنة رحمة من الله للمسلمين. هذا الكتاب والسنة محفوظ. ثم جاء الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بعد 4 سنوات وجمع الله به الجماعة وحقق الله على يديه الجماعة، جماعة المسلمين في ولايته التي استولى عليها وعمل بالشريعة بحسب ما وفقه الله عز وجل. ثم بعده ابنه فيصل ابن تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود الذي رد الله له ملكه مرتين بعد أن حبس وتفلت من الحبس بتدبير من الله عز وجل، وحقق الله على يديه جماعة المسلمين أيضا في ولايته التي استولى عليها، وأطفأ الله به الفتن والتحارب بين القبائل. ثم حصلت الغير وجرت مقادير الله، فأراد الله عز وجل أن يظهر الملك الذي يجب عليك الدعوة إلى الله والمحافظة على الدعوة إلى الله عز وجل. من البراهين والدلائل والحجج على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فهمك أيها المسلم تابعا لفهم السلف، أن تفسر القرآن بالقرآن، وأن تفسر القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفسر القرآن بأقوال الصحابة، وأن تفهم القرآن على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأن يكون تأويل القرآن والسنة بما عرف عن سلف الأمة وما عرف في اللغة العربية. فإن اختلاف المسلمين واختلاف الفرق الإسلامية هو في التأويل، تأويل القرآن وتفسير القرآن وتفسير الحديث، وليس الاختلاف في التنزيل، فكل يقر بأن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى، ولكن الاختلاف في التأويل والتفسير. فإذا كان فهمك للسلف رضي الله تعالى عنهم فهما صحيحا عرفت الحق، إذا كان تفسيرك للقرآن تفسيرا صحيحا على طريقة السلف فهذا هو الطريق الصحيح، وإذا كان مباعدا لفهم السلف فإنه تفسير خاطئ، وأنت قد شابهت الفرق الأخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر إلى الاختلاف كيف اختلفوا، لكن الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فانظر، الاختلاف كله شر. الذي أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه هو التأويل، يعرفون كتاب الله ولكنهم يجهلون تفسيره وتأويله، فلذلك خرجوا على المسلمين يستحلون دماءهم وأموالهم. المرجئة كذلك خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله، وجعلوا الأعمال الصالحة ليست داخلة في الإيمان، فخرجوا بذلك عن أقوال السلف وخرجوا بذلك عن الإسلام، حتى إنهم خطأهم هو في التأويل وفي التفسير. فإذا كنت تريد أن تعرف أنت على منهج السلف أو أنت متمسك بالكتاب والسنة فلا بد أن تفسر القرآن وتفهم القرآن على فهم سلف الأمة. القدرية كذلك، الذين ينفون القدر، كذلك الفرق الأخرى كلهم مخالفون للسلف رضي الله تعالى عنهم، وخالفوا في التأويل والتفسير. من الأدلة أيضا والحجج والبراهين على التمسك بالكتاب والسنة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبفقه الأمر بالمعروف وبفقه الأمر النهي عن المنكر. فإن هذا من ذكره بعض أهل العلم بأنه من أركان الإسلام، من الدلائل على اتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا من الدلائل على اتباع الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة، كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كنت أسأله عن الخير عن الشر، والناس يسألون عن الخير مخافة أن يدركني الشر، فقال له عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال في الحديث: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، رواه مسلم. فذلك لأن جماعة المسلمين تحوطهم دعوة المسلمين، وتحوطهم رعاية الله تبارك وتعالى، وتكتنفهم يكتنفهم حفظ الله عز وجل، ومن شذ عنهم فإنه يقع في براثن الشيطان، والشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه للإنسان كالذئب للغنم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في طاعة الولي وطاعة الإمام: فإنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أبو داود. فهذا من الدلائل على التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة. إن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الحل لجميع مشاكل المسلمين ولجميع مسائلهم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وبين فيه كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثليه معه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: نعمل بكتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله عملنا به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا بد من العناية أيضا بالسنة وتعظيمها، لأن الله تبارك وتعالى عظم كتابه وعظمه الصحابة وعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى فيه: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قاف القرآن المجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه لكتاب كريم. فهذا القرآن عظمه الله عز وجل، وعظم ربنا تبارك وتعالى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر الله من صفتهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وكان السلف يقولون: إذا قال أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفضوا الرؤوس واشرأبوا بالأعناق وأصغوا الآذان، فلما وقعت الفتن قالوا: سموا لنا رجالكم حتى نأخذ بحديث بالحديث الصحيح الذي رواه العدول أهل الاستقامة والعدل والحفظ، ونترك من رواه الذين لا يتصفون بالعدالة ولا بالاستقامة. وهذا مدون في الحديث وفي علوم الحديث. هذا القرآن والسنة ما من مسألة تقع وما من أمر يحتاج إليه المسلمون إلا وفيه بيان ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع مشاهد منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك أمر احتار فيه المسلمون رجعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك واجبهم. وبين العلماء الراسخون في العلم حكم ذلك في الكتاب والسنة، ووفقوا وهدوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا والمسلمين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
نعم، بعض الأسئلة. يقول: يا شيخ، كثير من طلاب العلم يزهدون في السنة والمنهج الذي كان عليه السلف، نرجو النصيحة في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم.
على كل حال يا أخوان، هذا السؤال مهم، وقد حصلت الإجابة عليه في الحقيقة في أثناء الكلام عن الموضوع، ولكن لا بأس من الإعادة إعادة إجمالية. الزهد في السنة هذا دليل الانحراف، ودليل الاستخفاف بما عظمه الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. فبلغ امرأة ذلك فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما حديث ذكر عنك؟ قال: وما هو؟ قالت: كذا وكذا. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت كتاب الله ما بين الدفتين فلم أجد هذا في كتاب الله. قال: لئن كنت قرأته فهو في كتاب الله. يقول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكرت أن السنة فصلت كتاب الله وفسرته في كيفية الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، وكذلك الحدود، كل هذا لا بد فيه من السنة. ومن لم يعمل بالسنة ولم يعتبر بها فقد هدم الإسلام.
شكر الله لسماحة الشيخ، وجعل ما تفضل به في ميزان حسناته، ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.